رأيتنا تعصب لفلاني بشرى نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويتعلم فيها العلم النافع. إخواني وأخواتي، كنا قد وقفنا عند الحديث على أقسام المياه، وتحدثنا أن الماء قسمان، القسم الأول منه هو القسم الطاهر الطهور، الطاهر الذي يطهر غيره، والقسم الثاني منه وهو موضوع حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو الماء النجس. وعند حديثنا عن الماء الطهور أشرنا إلى أن بعض أهل العلم جعل من أصناف أو من أقسام الماء قسما يكون طاهرا في نفسه، ويكون يصدق عليه اسم الماء، ولكنه لا يطهر غيره. وذكرنا أن هذا القول قول مرجوح، وذكرنا الأدلة على أن الماء قسمان، وأن هذا هو مدلول قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو مصداق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نريد اليوم أن ندخل إلى الموضوع الثاني، القسم الثاني من أقسام الماء، ألا وهو الماء النجس. ما هو الماء النجس؟ أو بتعبير أصح، متى ينجس الماء؟ متى ينجس الماء؟ نحن نقول إن الأصل في الماء، أصلا الطهارة. ومتى ينجس الماء؟ ينجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه، تغيرت بنجاسة. إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة، فمعنى ذلك أن هذا الماء انتقل من الطهورية إلى كونه ماء نجسا. إذن، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث، وإن هذا المعنى قد جاء في بعض الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث فيها كلام، مثل حديث أبي أمامة الذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا حديث أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. إلا أن هذا المعنى متفق عليه ومجمع عليه بين أهل العلم، وهو أن الماء الذي يتغير بنجاسة أنه يصبح ماء نجسا، والتغير بنجاسة لا شك أن التغير بنجاسة يتفاضل بحسب الماء، كثرة الماء والنجاسة الواردة عليه. فمثلا إذا كان الماء كثيرا جدا، فلا شك أن النجاسات القليلة الواردة عليه لا تغيره ولا تؤثر فيه. فهل يؤثر مثلا في البحر أن والله إنسان يقضي حاجته فيه؟ لا يؤثر فيه قطع، البحر ماء كثير ولا يؤثر فيه. والله يكون إنسان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة مثلا يقضون حاجتهم في البحر الخضر، لكن الماء إذا صار قليلا، وردت عليه النجاسة فإنها تغيره. نظروا لذلك مثلا بمثلا الماء الموجود في المرحاض أكرمكم الله، هذا الماء أول ما ترد عليه النجاسة تغيره، ويلحظ الإنسان هذا التغير ويشاهد الإنسان هذا التغير. لماذا؟ لأنه ماء قليل ورد عليه النجاسة، سواء كانت قليلة أو كثيرة فإنها يعني تغيره. إذن نحن نقول أنه لا نقيس أو ليس هناك ضابط يضبط النجاسة الواردة والله هي كثيرة أو قليلة، ولا ضابط يضبط الماء الذي وردت عليه النجاسة هل هو ماء كثير أو قليل. ما هو الضابط المؤثر؟ الضابط المؤثر هو التغير. لا ننظر والله هل وردت على ماء كثير أو وردت على ماء قليل، هل النجاسة كثيرة أو هل النجاسة قليلة. نقول التغير، هل تغير الماء تغيرت أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، هل تغيرت بهذه المخالطة، هذه الممازجة هل تغيرت؟ ما دام تغير هذا الماء إذن انتقل من كونه طهورا إلى كونه نجسا. إذا صار الماء نجسا لا يصح، للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يشربه، ولا يجوز للإنسان أن يتوضأ به أو يغتسل به، لا يصح، استخدامه، لا يصح استخدامه شرعا، ولا يجزئ استخدامه شرعا في الوضوء ولا في الغسل. طيب لا يجوز استخدامه كذلك في مثلا الطبخ، لا يجوز استخدامه، لماذا؟ لأنه نجس، ولا يجوز للإنسان مباشرة هذه، ولا يجوز للإنسان مباشرة هذه النجاسة. طيب هناك من أهل العلم من يقول يجعل هناك ضابطا فيقول إن الماء إذا كان قليلا فهو في حكم تنجيسه غير الماء إذا كان كثيرا، فيقول إن الماء القليل ينجس بالتغير وينجس كذلك بملاقاته للنجاسة. فبمجرد ملاقاته للنجاسة، بمعنى لو كان ثمة ماء قليل، مثلا نفترض أنه مثلا جارون ماء وقع فيه مثلا قطرة من قطرات البول، لا شك أنه ما تغير هذا الماء إذا كان جالون، وإن كان قليل لكن لا تغيره. فيقول لا، حتى وإن وقعت فيها القطرة ما دام هذا الماء قليل فإنه ينجس. إذن بعض أهل العلم ذهب مذهبا وهو التفريق بين الماء الكثير والماء القليل، واستندوا في هذا التفريق إلى ما يفهم مفهوم مخالفة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث وفي لفظ لم ينجس. فقالوا إن هذا الحديث دل بمفهومه على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث وينجس، وأما إذا كان فوق القلتين فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس. إذن هذا ما يفهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي واقع الأمر إن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، آكد منه حديث أبي سعيد الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عموم حديث أبي سعيد لا يقاومه ما يفهم مفهوم مخالفة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. لماذا؟ لأننا نقول إن حديث عبد الله بن عمر لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، لما روي فيه إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، نقول إذا كان الماء فوق قلتين هل ينجس بالتغير؟ هذا نقطة إجماع، لا شك أنه ينجس بالتغير. طيب لماذا روي في الحديث أو ورد الحديث بلفظ إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث؟ نحن نقول إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، بمعنى أنه هذا غالب عند الناس أن الماء إذا كان كثيرا فإنه لا يؤثر عليه، ورود النجاسة، وإذا كان قليلا فالغالب أنه يتأثر بالنجاسة. ولكن لا يدل هذا الحديث على أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، ولا يدل هذا الحديث كذلك على أن ما فوق القلتين طاهر وإن تغير بنجاسة. نقول لا، ما فوق القلتين ينجس إذا تغير، ولكن الغالب أن الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقاة، ولا ينجس بالتغير إلا إذا ورد نجاسة عظيمة كبيرة، لا شك أنه يعني تؤثر. ولكن إذا صار الماء كثير، فالغالب أنه لا يحمل الخبث ولا ينجس. طيب وإذا كان الماء قليلا فالغالب أن النجاسة تغيره وتؤثر فيه. إذن نقول في الإجابة عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، نقول إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. ثم إن هناك إجابة أخرى كذلك عن هذا الحديث نقول فيها إن هذا الحديث يستدل بمفهومه على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، ولكن عندنا نحن منطوق حديث أبي سعيد ومنطوق الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث أبي أمامة وإن كان فيه ضعف إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا المنطوق دائما عند أهل العلم يقدم على المفهوم. الأمر الثالث مما يجاب فيه على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله لم يحمل الخبث، ليس فيه دلالة على أن النجاسة تحصل بمجرد الملاقاة، فليس في هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بالملاقاة، وإنما قد يقول قائل أنه يحمل الخبث بالتغير، أنه يحمل الخبث بالتغير، وهذا ما يؤكد ما ذكرناه أنه يخرج مخرج الغال. ونحن نقول إن من أهل العلم من يخفف في تغير رائحة الماء. الرائحة، رائحة الماء هي أقل هذه الأوصاف الثلاث تأثيرا، فإذا كان هناك لا شك أن تغير الطعم وتغير اللون لا شك أن تأثيره تأثير ينقله إلى النجاسة بلا شك ولا إشكال، ولكن أحيانا قد تتغير الرائحة بمجرد المجاورة دون مخالطة، وهذا الأمر أخف فيه ولا ينقل هذا الماء إلى كونه ينجسم، لأن الرائحة هي أقل أوصاف الماء تأثيرا. والأمر الثاني أنه لم يحصل له تغير ولا مخالطة، وإنما حصل له هذا التغير في الرائحة بسبب مجاورة. نضرب لذلك مثلا لو كان هناك ماء مجاور لميتة مثلا أو مجاور لبعض الروائح الكريهة، فربما تؤثر هذه الرائحة على الماء، ولكن لم تؤثر عليه بسبب مخالطة أو ممازجة لهذا الماء، وإنما بسبب المجاورة. نحن نقول إن هذا التأثير ضعيف، لا ينقل هذا الماء إلى كونه نجسا. إذن يمكن أن نلخص هذا الضابط فنقول إن الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة خالطته، فإذا خالطت النجاسة أو غيرت النجاسة شيئا من أوصاف الماء الثلاثة الطعم أو الريح أو اللون فإنه يصبح ماء نجسا، وإذا صار هذا الماء نجسا فإنه لا يجوز شربه ولا استخدامه في الطبخ مثلا ولا الوضوء به ولا الاغتسال به لكونه نجسا، والنجس وجوده كعدمه في الشريعة. ومعنى هذا أن الإنسان إذا لم يجد إلا هذا الماء فإنه ينتقل منه إلى التيمم، كما ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
زاد تزود.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل فنقول إن الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه، لو أحد أوصافه أي اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا هو تعريف الماء النجس. إذن لاحظوا في تعريفنا أننا ذكرنا قيد التغير، فلو أن ثمة ماء وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره، لم تغير أحد أوصافه، وإنما استحالت فيه، مثلا لو وقع فيه قطرة من البول مثلا فإنها ولم تغير هذا الماء، فإن هذا الماء يبقى ماء طاهرا طهورا ولا يؤثر فيه هذا النجاسة التي وقعت، لا تؤثر عليه لأنه لم يتغير. لاحظوا هنا أننا نبني مناط التنجيس على ماذا؟ على التغير. نحن نريد أن ننطلق من هذه النقطة إلى نقطة أخرى فنقول كيف نطهر هذا الماء النجس، كيف نزيل نجاسته، كيف يتغير هذا الماء النجس إلى أن يصبح ماء طهورا أو طاهرا. لو فكرنا قليلا ورجعنا إلى النقطة التي انطلقنا منها في تنجيس الماء، فنقول إن هذا المرتكز الذي انطلقنا منه في تنجيس الماء هو المرتكز الذي ننطلق منه في تطهير الماء النجس كذلك، وهذا يجعل القضية إن شاء الله تعالى غاية في السهولة والفهم. أن نقول إن الماء النجس إذا تغير وزال هذا إن الماء النجس إذا زال تغيره، زالت آثاره، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، وصار ماء صافيا، فإنه يرجع إلى كونه ماء طهورا. إذن الماء الصافي إذا تغير بنجاسة صار نجسا، فإذا زال هذا التغير رجع طهورا. نضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا مثلا لاحظ أن ثمة عنده جالون من الماء وفي تغير بسيط بنجاسة، في تغير بسيط بنجاسة، هذا الماء حكمه أنه ماء نجس لأنه في تغير بسيط من نجاسة، ولكن هذا التغير البسيط يمكن مكاثرته بماء طهور، فأضاف إليه ماء طهورا جالون آخر أو جالونين أو ثلاثة على هذا الماء المتغير تغير بسيطا أو طفيفا، أضاف إليه جالون أو جالونين أو ثلاثة، ثم بعد هذه الإضافة وجدنا أن أثر النجاسة قد زال، بمعنى أنها انغمرت في هذا الماء الكثير وأصبحت النجاسة الآن زالت أثره وأصبح هذا الماء صافي، لا يوجد فيه تغير لا في لوني ولا في طعمي ولا في رائحتي، هل يصبح هذا الماء ينتقل من كونه نجس إلى كونه طاهر أو طهور؟ نعم، يصبح طاهرا طهورا مطهرا لغيره، وانتقل من النجاسة إلى الطهورية. لاحظوا لماذا؟ لأن مناط التنجيس هو التغير، إذا زال هذا التغير فزال حكم النجاسة، إذن الحكم مرتبط بعلته وجودا وعدما. لذلك ما هي طرق تطهير الماء؟ ما هي طرق تطهير الماء؟ نحن نقول قد نذكر بعض الطرق، وقد يستجد طرق جديدة ويوجد الآن طرق معاصرة لم يعرفها الأسبقون، وقد يستجد طرق أخرى يعني جديدة في الزمن المستقبلي، لا مانع من هذه الطرق كلها طالما أننا ننظر نحن إلى هذا المناط، هل زال التغير في اللون أو في الطعم أو في الرائحة؟ هل زال هذا التغير؟ التغير بالنجاسة هل زال؟ إن كان زال فقد طهر هذا الماء. لذلك مثلا الماء مثلا الذي فيه نجاسة بسيطة قد يكون هذه النجاسة إذا بقي فترة طويلة، إذا بقي فترة طويلة فالغالب أن هذه النجاسة تترسب شيئا فشيئا في الأرض، فربما لو مكث هذا الماء فترة طويلة بمرور الزمن يطهر، يزول أثر النجاسة. لاحظوا الآن هذا الماء لم نضف إليه شيئا ولم ننقص منه شيئا، ولكن هو بسبب الترسبات زالت النجاسة منه. هل هذا يجعل هذا الماء يقلب هذا الماء إلى كونه طهورا؟ نقول نعم، ما دام أنه قد زال تغيره. كذلك لو وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، لو زالت النجاسة فإنه كما أنه لو زالت النجاسة فإنه يطهر. كذلك مثلا من الوسائل المعاصرة التي ربما لم تكن معروفة عند الأسبقين، مثلا تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجتها. مياه الصرف الصحي كما ذكرنا سابقا مياه متغيرة بنجاسة رائحتها ولونها وطعمها، هل تطهر؟ الآن يوجد في بعض الأماكن في بعض البلدان يوجد معالجة لمياه الصرف الصحي، يوجد معالجة لمياه الصرف الصحي بغرض تنقيتها. فنحن نقول نرجع دائما إلى ضابط هذه المعالجة، اليوم التصوير المعاصر لها أنها على ممكن نجعلها على صنفين، معالجة مبدئية، معالجة مبدئية. هذه المعالجة المبدئية تزيل أكثر من 90% من أثر النجاسة، اللون والطعم والرائحة والجرم وكذا، ولكن مع ذلك يبقى فيها شيء من تغير الرائحة أو الطعم أو اللون. لذلك الناس مثلا ربما إذا ذهبوا إلى بعض الحدائق والمنتزهات وسقيت هذه الحدائق والمنتزهات بمياه المنقاة من الصرف الصحي، أدركوا من خلال رائحتها أنها مسقية بمياه الصرف الصحي من خلال رائحة النجاسة. هذا الماء هل هو طاهر أم لا؟ نقول لا، ليس بطاهر، لأن هذه التنقية لم تنقله تماما ولم تصفه تماما ليكون صافيا نقيا طاهرا. طيب، هذا النوع الأول من أنواع معالجة مياه الصرف الصحي. هناك معالجة ليست مبدئية وإنما معالجة تمر بأكثر من مرحلة، 3 مراحل 4 مراحل، ما تمر بمرحلة ترسيب ثم مرحلة كيميائية ثم مرحلة ترسيب أخرى، ثم يخرج بعدها هذا الماء صافيا نقيا، لا تستطيع أن تميزه الناظر أو الذائق الشام له، لا يستطيع أن يميزه عن الماء الذي الطهور الصافي الذي هو باق على خلقته، مثل ماء الآبار أو الأمطار أو غيرها. الماء الصافي لماذا؟ لأنه مر بمراحل من التنقية، مثلا يرسبونه في البداية في ترسيب معين، ثم يرسب في الرمل، ثم يعالج كيميائيا، ثم يرسب مرة أخرى، وهكذا إلى أن يصبح ماء صافيا لا يمكنك أن تميزه عن الماء الباقي على خلقته. نقول في هذه الحالة هل هو ماء طاهر أم ماء نجس؟ نقول لا، ماء طاهر. لماذا؟ لأنه بعد هذه المعالجات وصل إلى مرحلة جعلته طاهرا وأزالت هذا التغيير الذي فيه الذي نقله من الطهورية إلى النجاسة. إذن إخواني وأخواتي، نحن نرجع إلى المرتكز الأساس وهو التغير بالنجاسة. يجب أن نستمسك بهذا الأصل، أن نفهمه ونركز عليه. فنقول طيب لو نشأ طرق أخرى، مثلا لو قال والله قائل مثلا إن هذا الماء المتغير بنجاسة مثلا وقع فيه بول أو شيء من هذا، ماذا لو بخرناه ثم بعد هذا التبخير أخذنا هذا البخار ومر بمرحلة تقطير للماء فخرج لنا ماء صافي، هل يعد هذا الماء الجديد ماء طاهر؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها نعم، طالما أن هذا الماء المنتج النهائي بعد مرحلة التبخير والتقطير بعد هذه المراحل كلها ما دام أنه ماء صافي فإنه يكون ماء طاهرا، ما دام أنه لا يوجد فيه تغير في لونه أو في طعمه أو في رائحته. إذن نحن نقول بغض النظر، لا نستطيع أن نحصي طرق تطهير الماء، ولكن قد يضاف إليه شيء، قد تزال منه النجاسة ويترسب شيئا فشيئا، قد يمكن فصله بمعالجة أو مادة كيميائية، قد يمكن بتبخيره، قد يمكن من خلال معالجة تنقية الصرف الصحي. كل هذه طرق معاصرة وقديمة وربما يخلق ما لا تعلمون، قد يحصل لنا طرق أخرى جديدة، ولكن نحن دائما ننطلق من قاعدتنا الأساسية وهي دائما أن ننظر في الماء هل هذا الماء الآن متغير وصفه أو ليس بمتغير، لا يؤثر عليه والله أنه قد لاقى نجاسة أو كان أصله نجسا أو لم يكن أصله نجسا أو أنه تطهر بنفسه أو طهر بغيره، لا ننظر إلى هذه العوامل الخارجية، نحن نظرتنا إلى الماء نظرة ذاتية، ننظر إلى ذات الماء، ننظر إلى ذات الماء هل هو متغير بنجاسة أو ليس متغيرا بنجاسة. إذن هنا مسألة ويسأل عنها بعض الناس، وهي عن حكم تطهير مياه الصرف الصحي. نحن نقول أن مياه الصرف الصحي على نوعين، المنقاة على نوعين، المعالجة المبدئية التي يبقى فيها أثر النجاسة ورائحتها، مثل ما يلحظ في بعض المنتزهات والحدائق أنه تسقى بهذا الماء. لماذا تسقى بهذا الماء؟ لأنه بقاء هذه النجاسة قد يكون في نوع من السماد لهذه النباتات، تسميد لهذه النباتات أو لهذا الزرع، فلذلك يحرصون أنه والله في عند سقي الحدائق والمنتزهات أنه لا تسقى بماء منقى خالص تماما، وإنما تسقى بماء فيه بقي فيه شيء من أثر النجاسة ليكون أشبه بالسماد لها. طيب هنا مسألة، ما حكم سقي الأشجار والزروع الثمار الحدائق المنتزهات بهذا الماء الذي بقي فيه أثر النجاسة؟ نحن نقول إن كان يسقى به الزرع ثم ينتج هذا الزرع ثمرا، يسقى به شجر ينتج لنا ثمرا، فنحن نقول إن العادة إن جذور الشجر وأغصانه يستحيل فيها الماء وينتقل من طور النجاسة ويستفيد منه الشجر، فلذلك لا يمكن أن نقول عن هذه الثمرة أنها ثمرة نجسة، لا، بل هذه الثمرة لماذا؟ لأنه حصل استحالة في الماء. نحن دائما نركز على قضية التغير والاستحالة، فما دام أنه حصل استحالة في هذا الماء من خلال عروق الشجر وجذوعه وأغصانه وورقه يحصل استحالة في هذا الماء، فإذن هذا الثمر جائز ويجوز تناوله ولا يوصف بأنه نجس. طيب إلا أننا نقول مع ذلك إذا كانت هذه الحدائق والمنتزهات تسقى بهذا الماء النجس والناس يجلسون عليها فلا شك أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المسلم نهى عن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، ووضع هذا الماء النجس في مكان يجلس فيه الناس ينجس هؤلاء الجالسين، ينجس ملابسهم، ينجس أبدانهم، وهذا لا يجوز. لذلك نحن نقول المنتزهات التي يجلس فيها الناس، طيب المنتزهات التي يجلس فيها الناس لا يجوز أن تسقى بالماء النجس، ليس لأجل أن والله الثمرة سوف تكون نجسة، لا، أو الزرع سوف يكون نجسا، لا، وإنما لأجل أن هذا ظل الناس يستظلون به ويجلسون عليه، ولا يجوز تنجيس الناس وإيذاؤهم بهذه النجاسة. طيب لو قال قائل والله هذه المنتزهات يعني ليست للجلوس، مثلا نفترض أن والله منطقة معينة يعني فقط يريدون أن يكون هناك مسطحات خضراء للنظر فقط وليست للجلوس، نقول لا بأس، لا بأس إذا أنها تسقى بهذا الماء الذي فيه لا زال فيه أثر النجاسة، لا بأس أن تسقى به هذه المسطحات الخضراء التي ليست مكانا للجلوس، وإنما هي مسطحات خضراء مثلا في بعض الشوارع أو بعض الميادين، مثلا ميدان سيارات، مثلا دوار سيارات يكون فيه مسطحات خضراء لأجل النظر، بهجة العين بالنظر إلى هذه المسطحات الخضراء، فنقول حينئذ لا بأس، لأنه لا يتأذى بها أحد، لا يتأذى بها أحد من الجالسين. إلى هذا التفصيل في مياه الصرف الصحي وحكم استخدامها، وقد أفتت عدد من اللجان الفتوى، منها اللجنة الدائمة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، مجمع الفقه الإسلامي كذلك أفتى بأن هذا الماء إذا أزيلت عناصر التغير فيه تماما ورجع ماء صافيا فإنه يكون إن شاء الله تعالى ماء طاهرا وطهورا، يصح الوضوء والغسل به، ويجوز كذلك شربه والطبخ فيه، والله تعالى أعلم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قناة زاد العلمية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونلخص درسنا لهذا اليوم عن الماء النجس، فنقول إن الماء النجس هو الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه. وذكرنا أن الدليل على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن الإجماع قد انعقد عليه. وذكرنا أن مناط التنجيس هو التغير بالنجاسة، وذكرنا ما دام أن مناط التنجيس هو التغير بالنجاسة فمعنى ذلك أن الماء يزول عنه وصف النجاسة بماذا؟ إذا زال التغير. كيف يزول التغير؟ إما بالمكاثرة، إما بالاستحالة، مثل استحالته في ورق الشجر أو استحالته كبخار ثم تقطيره بعد ذلك، إما بالمعالجات الكيميائية الخاصة المعاصرة اليوم، إما بطرق أخرى لا نعلمها اليوم. وبناء عليه قلنا إن مياه الصرف الصحي إذا عولجت معالجة مبدئية يبقى فيها أثر النجاسة ورائحتها فإن هذا الماء يبقى نجسا. وقلنا إن معالجة مياه الصرف الصحي إذا عولجت معالجة نهائية بمراحل ترسبية وكيميائية ثم ترسبية وغيرها ينتج عنها أن هذا الماء يعود صافيا لا يميز الناظر إليه، ومن يطعمه ويشمه لا يميز بينه وبين الماء الباقي على خلقته، فما حكم هذا الماء حينئذ؟ نقول إن هذا الماء ماء طهور. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم. لذلك يمكن أن نقول لو أردنا أن نصنف النجاسة الواقعة في الماء إلى أصناف بناء على كلام أهل العلم وخلافه، نقول إن النجاسة الواقعة في الماء إما أن تكون مغيرة له، مغيرة لأحد أوصافه، فهذا الماء نجس باتفاق العلماء. طيب، وإما أن تكون هذه النجاسة ليست مغيرة له، فنحن رجحنا وذكرنا أن هذا الماء طاهر طهور، ولكن هذه المسألة فيها خلاف. لذلك يمكن أن نقول إنه والله هذا لو أردنا أن نحرر موطن الخلاف، نحرر موطن الخلاف، لأن من خالف هذه المسألة يقول إن الماء إذا كان لا أحد ينجس ماء البحر لشخص بال فيه إن شاء الله، فلا أحد ينجس ماء البحر. إذن لو أردنا أن نعود خلونا نأخذ هذا تدريب، تدريب على التقسيم والتنويع ومراعاة أقوال العلماء في يعني تحرير ما يسميه العلم بتحرير موطن النزاع، تحرير موطن النزاع والخلاف، نعود إلى التقسيم مرة أخرى، فنقول إن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته هذا نجس باتفاق أهل. طيب، النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغيره، فإذا كان هذا الماء كثيرا فهذا كذلك طهور باتفاق أهل، مثل ماء البحر طيب نحن الآن نحاول أن نضيق نحرر محل النزاع. إذن إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغيره وهذا الماء قليل، هنا نقول الصحيح والصواب أن هذا الماء طاهر طهور، لأن العبرة عندنا بالتغير. وقال بعض أهل العلم إن هذا الماء ما دام قليلا فإنه ينجس بملاقات النجاسة ولو لم يتغير، ولو لم يتغير فإنه ينجس. واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمر، بمفهوم حديث عبد الله بن عمر. لماذا نقول مفهوم؟ لأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم ينص على أنه ينجس إذا كان دون القلتين، لا، وإنما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فهو قد نص على الحد، قد نص على الكثير أنه لا يحمل خبث. ويفهم منه مفهوم المخالفة، وما يسميه أهل العلم مفهوم المخالفة، أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث. كيف نرد على هذا الاستدلال؟ في واقع الأمر نحن رددنا عليه بعدد من الردود. الرد الأول أن نقول إن هذا الحديث مفهوم، يعني يفهم منه أنه ينجس أقل من القلتين بالملاقة، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو منطوق حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والمفهوم إذا عارض المنطوق فإن المنطوق يقدم. إذن هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر خرج مخرج الغالب. ما معنى قولنا خرج مخرج الغالب؟ معنى أنه خرج أن الغالب في الماء إذا صار كثيرا أنه لا يحمل النجاسة، وأما إذا كان قليلا فإنه يحمل النجاسة ويتغير سريعا، يتغير سريعا لأنه قليل وتؤثر عليه النجاسات، وليس في هذا الماء القليل من القوة ما يدفع النجاسة. فلذلك فالغالب أن الماء القليل يتغير بالنجاسة، ولكن لو لم يتغير فإنه لا ينجس. ما معنى قولنا خرج مخرج الغالب؟ لذلك نحن نقول لمن استدل بهذا الحديث، نقول أليس تقول أن الماء إذا كان فوق القلتين ينجس بالتغير؟ فأنت خالفت حديث لم يحمل الخبث، أنت قلت أنه ينجس بالتغير. فنقول كما أن ما فوق القلتين ينجس بالتغير، كذلك ما دون القلتين، ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. ولكن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. إذن هذه أبرز الأجوبة التي يجاب بها على من قرر من أهل العلم أن الماء ينجس بمجرد الملاقة، أن الماء ينجس بمجرد الملاقة. والصحيح كما ذكرنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا القول بالإضافة إلى كونه واضحا هو كذلك يسير في الفهم ويسير في التطبيق. أنا أضرب لذلك مثلا، لو أن إنسانا شاهد ماء وليس ماء، مثلا نفترض أنه في جالون ماء عنده، شاهد هذا الماء لم يلحظ فيه أثر لتغير لا للونه ولا طعمه ولا ريحه، فتوضأ به، بعد الوضوء به أخبره أخ له أو والده أو صديق له، أخبره بأن هذا الماء قد وقعت فيه قطرات من النجاسة وإن كانوا لم يتغير. معنى ذلك أن وضوء هذا الشخص بهذا الماء وضوء غير صحيح، وأنه يجب عليه أن يعيد هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه توضأ بماء نجس على قول بعض أهل العلم. نحن نقول هذا صعب في التطبيق، معناها أنه يجب الإنسان أن يلحظ ليس فقط الماء وإنما الأخبار المتعلقة بهذا. لو أحد أخبره أنه قد وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيه نجاسة، أو هل تطهر أو لم يتطهر. لكن على القول الصحيح الذي رجحناه لا يلزم الإنسان إلا أن ينظر في هذا الماء فقط، أن ينظر في هذا الماء، يعني لا يؤثر فيه والله كونه والله فلان أخبرني أنه قد وقع فيه نجاسة ولم تقع فيه نجاسة، غير مؤثر. أنا أنظر فقط إلى هذا الماء، هل هو متغير لونه أو طعمه أو رائحته؟ إذن هذا أيسر في التطبيق وأسهل، هل تغير بنجاسة أو لم يتغير بنجاسة. نقول مثل هذا الأمر كذلك في درسنا السابق عن الماء الطهور، الماء الطهور، نقول إن الأقوال التي تجعل ثمة أصنافا للماء تجعله طاهرا غير مطهر بسبب استخدامه في رفع حدث أو بسبب خلوة امرأة به أو بسبب أنه فضل رجل أو فضل امرأة أو بسبب أنه سخن بنجاسة أنه يكره أو شيء من هذا، نقول أن هذه الأقوال واقع الأمر فيها عسر في التطبيق، لأن تجعل الإنسان يحتاج إذا كان عنده جوالين ماء مثلا يقول الله هذا الماء طاهر فنستخدمه للشرب وللطبخ وكذا، ولكن غير مطهر فنعلم عليه علامة لا يجوز استخدامه في الوضوء والغسل لأنه طاهر غير مطهر. لماذا؟ والله يقول لأنه مثلا فضل امرأة مثلا أو فضل رجل أو أنه قد استعمل مثلا أو قد اغتسل به ولكن بقي طاهر، فيضع عليه علامة أنه والله هذا الماء طاهر ولكن غير طهور. لا، نحن نقول بعيدا عن هذا كله لا نحتاج إلى إخبارات عن الماء، وإنما نحتاج فقط النظر في هذا الماء، هل هو طاهر لم يتغير بنجاسة لم يتغير بنجاسة، فمعنى ذلك أنه يجوز الوضوء به وشربه والاغتسال به والطبخ فيه كلها تجوز. تغير بنجاسة فمعنى ذلك أن هذا الماء نجس ولا يجوز وضوء ولا الغسل به ولا يجوز شربه ولا الطبخ فيه. طيب إذا نعود فنقول إن هذا مبني على ماذا؟ مبني على قاعدة وهي أن النجاسة عين حسية مؤثرة وليست وصفا معنويا، النجاسة ليست كالحدث، وهذا إن شاء الله تعالى سوف نتطرق إليه إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن رفع الحدث، الفرق بينه وبين النجاسة. الحدث وصف معنوي قائم بالبدن. ما معنى قولنا وصف معنوي؟ أي أنه ليس شيئا يحس على اليد مثلا أو على الثوب. الحدث لا، لا تستطيع أن تميز بين الإنسان المحدث والمتوضع غير المحدث. هل تستطيع أن تميز بين الإنسان المحدث وغير المحدث؟ لا، لا تستطيع أن تميز. لماذا؟ لأن الحدث وصف معنوي يتصف الإنسان، تقول هذا إنسان محدث، لكن النجاسة وصف حسي وليس معنويا. النجاسة وصف حسي، فأنت تقول الله هذا الثوب مثلا فيه نجاسة أو ليس فيه نجاسة بناء على نظرك ومشاهدتك، وتقول هذا الماء طاهر أو نجس بناء على ماذا؟ بناء على نظرك ومشاهدتك، هل تغير أو لم يتغير. لذلك الذين ينجسون الماء بعدم ولو لم يتغير فهؤلاء كأنهم نقلوا النجاسة من كونها وصفا حسيا مشاهدا إلى كونها وصفا معنويا إلى كونها حكما تعبديا. لا، نحن نقول إن التنجيس والتطهير هو حكم معلل ظاهر العلة وليس حكما تعبديا لا نعرف معناه ولا علته، لا، وإنما هو وصف معلل حكم معلل بالتغير بالنجاسة وهو ظاهر وواضح بالمشاهدة والذوق والشم، لا يحتاج فيه إلى غير هذا الأمر، فهو صفة ذاتية للماء. تقول إن هذا الماء طاهر أو نجس بناء على هذا الأمر فهو صفة ذاتية. طيب نقف عند هذا القدر وننبه في ختام هذا الدرس، كذلك أهيب بإخوتي الطلاب والطالبات إلى الرجوع إلى ملفاتهم بالموقع الإلكتروني والإجابة على سؤال الأسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها